الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي في دفعه آمل اضطراب، وهذا هو الدرس 54. قال سورة الممتحنة قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لا يحرم بره والإقساط إليه. وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار ومودتهم مطلقا، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. والجواب هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قوله، وعلى القول بأنها محكمة فوجه الجمع مفهوم منها، لأن الكافر الذي لم ينهى عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم المظاهر للعدو على إخراجهم، والعلم عند الله تعالى. ثم إن هذا البر وهذا الإحسان لا يلزم منه أن يحب الكفار لدينهم، غاية ما فيه أن تكون معاملة جائزة كما يجوز معهم المعاملات التجارية والاقتصادية والصلح ونحو ذلك من المعاملات، جاز معهم هذه المعاملة، وإلا فإن الكافر يبغض لله كما أن المؤمن يحب لله سواء كان قريبا أو بعيدا. قال رحمه الله سورة الصف قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج من طاعة الله لا يهديه الله، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. وقيل المعنى: لا يهديهم ما داموا على فسقهم فإن تابوا منه هداهم، كما جاء في الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ليس معنى ذلك أن المبتدع لا توبة له، فالكافر له توبة فمن باب أولى المبتدع، والمنافق له توبة فمن باب أولى المبتدع، لكن المبتدع قد لا يوفق، كما هو تفسير الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث. فتجد أن المبتدع يفرح ببدعته ويناصرها ويعادي من أجلها ويود من أجلها، فلذلك لا تنشرح نفسه بالعودة إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم، فقل أن يوفق صاحب بدعة للتوبة. حتى قال ابن سيرين لما قيل له: فلان من المبتدع تاب، قال: انظروا إلى أي دين صار، ينتقل من بدعة إلى بدعة. قال: فآخر الحديث أشد عليهم من أوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه. قال سورة الجمعة قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، فيه الإشكال والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم. قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو لدلالة لفظ أو على ذلك، ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، فبينه وبين مفسره بعض منافات في الجملة. والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم انفضوا عنه من أجل العير، واللهو كان من أجل قدومها، مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله، إما في العطف بأو فواضح، أما في العطف بأو فواضح، لأن الضمير في الحقيقة راجع إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه، كقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يربي به بريئا، أي بالخطيئة أو بالإثم. وأما الواو فهو فيها كثير، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي لا ينفقون الذهب ولا ينفقون الفضة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. ونظيره من كلام العرب قلنا بغض بيان: وقد أراني ونعما لاهيين بها. والدهر والعيش لم يهمم بإمراري. قال رحمه الله: سورة المنافقون. قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا الذي شهدوا عليه حق، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها. وقد كذبهم الله بقوله: والله أشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن قوله والله يعلم إنك لرسوله كأنه تصديق لهم. والجواب أن تكذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم نشهد، وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته، بل يعتقدون عدمها أو يشكون فيه، كما يدل الأول قوله تعالى عنهم: أنؤمن كما آمن السفهاء، إلى قوله: ولكن لا يعلمون. ويدل الثاني قوله تعالى: وارتابت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون، أي يشهدون بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم، وهذه شهادة باطلة. الشهادة الحقة هي التي يتوافق فيها إعلام الظاهر مع اعتقاد الباطن، ومن ذلك شهادة الزور. شهادة الزور يعني لأن اللسان قد يكذب فيها، وربما أيضا القلب قد يكذب فيها، فالشاهد أن الشهادة الحقة هي ما توافق فيها اللفظ مع الواقع. فالمنافقون ألفاظهم في واد وواقعهم في آخر، صلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبغضونه، يجاهدون معه وهم يمكرون به، وهكذا. قوله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ظاهر الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقا، وقد جاءت آيتهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة، وهي قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والجواب أن هذه الآية هي الأخيرة، بيّنت أنه لا يغفر لهم على كل حال، لأنهم كفار في الباطن. الله عز وجل إنما يغفر للمؤمنين، يغفر للمسلمين، وأما المنافق فقد لا يوفق للتوبة. أو أن معنى الآية: لا يغفر لهم ما داموا على نفاقهم، أما من تاب تاب الله عليه. لا يغفر لهم ما داموا على نفاقهم، أما من تاب تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما هو معلوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سورة التغابن. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران، بمعنى أن اتقوا الله ما استطعتم هو التقوى التي تطلب منكم. اتقوا الله حق تقاته عائدة إلى قوله: اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأنه ما أحد يستطيع أن يصل إلى حق التقوى، بمعنى أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. قد لا يصل إلى هذه المسألة على حقيقتها، كل إنسان عنده قصور. لكن ليس معنى تقوى الله حق تقاته أنه يأتي بها على الوجه الأكمل الذي قد يعجز عنه، ولكن اتقوا الله ما استطعتم، الذي تستطيعه فيه خير، وهو معنى الآية. الآية آية آل عمران: اتقوا الله حق تقاته، عائدة إلى آية البقرة وإلى غيرها من الآيات. إلى هنا بارك الله فيكم.